أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، فإن الله تعالى يبين في هذه السورة مجمل ما في القرآن، بين ما في القرآن في الفاتحة، كل القرآن ملخص في الفاتحة ثم في البقرة ثم مشروح بعد ذلك. وبالأمس تكلمنا على الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وقلنا إن هذا توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، كما أشرنا إلى موضوعات القرآن وأنها سبعة، وأن أكثر شيء في القرآن التوحيد. ثم يقول جل وعلا مالك يوم الدين. طبعا الرب هو السيد والمالك والمدبر، واليوم أيوة الرب العالمين كل ما سوى الله. قال فرعون وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما. قيل العالمون الإنس، وقيل الإنس والجن، وقيل كل ما سوى الله يسمى عالم، وهذا أقوى. نعم. بعدين يقول جل وعلا مالك ملك يوم الدين. قرأ أربعة من العشرة مالكي، وقرأ ستة مالكي، ولذلك قال ابن الجزري في الطيبة مالكنا الظل الروى، أي النون الذي هو عاصب، حفص عاصب النون، الضاء اللي هو يعقوب الحضرمي البصري، بعدين رواء خلف مع الكسائي. إذن أربعة من العشرة قرأوا مالكي ألف بعد الميم، وستة من العشرة قرأوا مالكي يوم الدين. وبالقراءتين تكون الكلمة الواحدة كالكلمتين، لأن المالك من له التصرف الخاص، والملك من له التصرف العام، والله تعالى مالك وملك. فبالقراءتين تكون الكلمة الواحدة كالكلمتين، وهذا من إعجاز القرآن ومن كثرة معانيه. أما ما يقوله بعض المعربون وبعض الموجهين للقراءات من أن ملك أبلغ أو مالك أبلغ، هذا لا ينبغي أن يقال، لأن القرآن منزل من عند الله، والله علمه محيط بكل شيء، والبشر عاجزون عن كل شيء، فكيف يدرك من هو قاصر علم من هو محيط بكل شيء؟ إذن قول هذه القراءة يعني أبلغ أو أفصح، هذا لا ينبغي أن يقال في القراءات المتواترة، وهذا الاصطلاح ينبغي أن يتخذ به المنهج الأسلم، يقال هذا التعبير أكثر في اللغة، مثلا ملك أو مالك. أما ما دام الوضع كذا والبلاغة هي مطابقة الكلام لمقتضيات أحوال السامعين، فلذلك لا ينبغي أن يقال هذه القراءة أبلغ ولا هذه القراءة، لأن هذا كلام الله وهو محيط علمه بكل شيء، والبشر مقصرون عن كل شيء، فكيف ما لا يتناهى يدركه من هو علمه ضحل وقليل؟ إذن لا ينبغي أن يقال هذه القراءة أفصح وهذه القراءة، لا لا، إذا قيل يقال هذا الاستعمال في اللغة إيش أكثر، يقال هذا الاستعمال أكثر في اللغة. ولذلك القراءات العشرة تجاوزت القنطرة، وقد طعن بعض اللغويين وبعض النحويين في القراءات المتواترة، وطعنهم مردود عليهم بالواقع وبالثبوت، لأن القرآن حاكم على اللغة، ما دامت ثبتت قرآنيته حتما ستثبت لغته الفصيحة، لأن الله قال بلسان عربي مبين، وقال ومن أصدق من الله قيلا. إذن القرآن حاكم على اللغة، والواقع يثبت ذلك، وما وقع من بعض الصحابة ومن بعض التابعين ومن بعض اللغويين ومن بعض النحويين في الكلام على بعض القراءات المتواترة، ذلك قصور ممن حدث منه، قصور ممن حدث منه. والقرآن لا يثبت إلا بثلاثة أركان، وكل ما وافق وجه نحوي، لا يأتي القرآن إلا على جهة تصح في اللغة العربية، وكان للرسم احتمالا يحوي، وكان رسم المصحف يتحمله في قراءة من القراءات، وصح إسنادا بالتواتر عند المحققين. هذه الثلاثة هي أركان القراءة المقبولة، وكل ما وافق وجه نحوي، وكان للرسم احتمالا يحوي، وصح إسنادا أي بالتواتر هو القرآن، فهذه الثلاثة الأركان. وابن الجزري ورد عنه وصح إسنادا وورد عنه بالتواتر، والقرآن لا بد فيه من التواتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه جبريل، ومحمد صلى الله عليه وسلم علم أصحابه وأصحابه علموا التابعين والتابعون علموا أتباعهم حتى وصل إلينا كل جيل يحفظ القرآن ويسلمه للجيل الذي بعده. والنبي صلى الله عليه وسلم توفي عن الصحابة وهم قرابة 100,000 و10,000، ففيهم من يحفظ القرآن كاملا، وفيهم من يحفظ نصفه، وفيهم من يحفظ ثلثه، فسلمه الصحابة للتابعين حتى وصل إلينا. ذلك القرآن ثابت ثبوتا متواترا لا مطعن فيه، وكل من طعن في القراءات فهو محجوج بأمرين. الأمر الأول أن الواقع يثبت خطأه، اللغة العربية وتتبع الأساليب يثبت أن من طعن في القراءات أنه مخطئ. الأمر الثاني أن الله تعالى أخبر أنه بلسان عربي مبين، وما دام ثبت في القرآن فالخطأ من الناقلين لا من القرآن. وقد كتب عبد الخالق عضيمة رحمة الله علينا وعليه في كتابه القيم أساليب القرآن، وهو في المكتبات، كتب مقدمة قرابة 100 صفحة يرد على اللغويين والنحويين تخطئتهم للقراءات، وهي مقدمة غاية في الأهمية وفي الجودة، والناس في حاجة إلى إبرازها، لأن من يخطئ القراء فهو المخطئ، هذا يجب أن نعلمه. القراءات 10 تجاوزت القنطرة، أما القراءات الشاذة فهي ثبتت لغتها لكن لا يقرأ بها ولا يتعبد، لا يقرأ بها القرآن، القراءات الشاذة، وهي ما عدا 10، أعني قراءة بن نافع وبن كثير وأبو عمرو وبن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وخلف العاشر ويعقوب وأبو جعفر، هذه القراء 10، وكل واحد منهم أخذ عنه راويان، مثلا نافع أخذ عن ورش وقالون وهكذا، فهذه القراءات 10 تجاوزت القنطرة. مثل 3 7 مجمع عليها، والثلاثة مثل 7 مثل 3، ورجح النظر تواترا لها لدى من قد غبر، تواتر 7 عليه أجمعوا، والثلاثة مثل 7، أعني قراءة أبي جعفر ويعقوب وخلف العاشر، وهذه القراءات معجزة. لذلك رسم المصحف تجد أنه دائما يرسم بما به يتحمل القراءات، وإن يأتوكم أسارى أسرى، في قراءة أسرى لذلك الألف فوق عشان تتحمل أسارى وأسرى. ملك يوم الدين، مالك يوم الدين الألف فوق، الألف ما هو فاصل الميم عن إيش؟ عن اللام فوق، لتتحمل القراءة مالكي ومالك، وكان للرسم احتمالا يحوي، ولذلك تقرأ كأنه جمالة صفر. لما تقرأ في المصحف تجد التائش غير مربوطة، والإملاء جمالة أن تكون جمالة ما تكون مطلقة، لكن لما كانت في قراءة أخرى جمالات إيش أصبح التاء غير مربوط عشان يتحمل القراءة الأخرى. وهكذا قل ربي يعلم القول في السماء والأرض، قل ربي احكم بالحق، قال ربي احكم بالحق، تجد الألف ما هو فاصل القاف عن اللام عشان يتحمل قراءة قال وقل. إذن ملك المالك من له التصرف الخاص والملك من له التصرف العام، والله جل وعلا له التصرف الخاص والتصرف العام. نعم. يوم أصله يقال من طلوع الشمس إلى غروبها أو من طلوع الفجر، وقد يطلق اليوم على الزمن، يوم القيامة، يوم صفين، يطلق اليوم على جزء من الزمن كيوم الدين يوم الجزاء. فالله تعالى هو المالك وهو الملك يوم القيامة، ولذلك الملوك الذين يوجدون في الدنيا يوم القيامة لا أحد يدعي الملك ولا أحد عنده ملك. لمن الملك اليوم؟ لله، مالك يوم الدين. والدين هو الجزاء، والدين العادة، والدين الاعتقاد، والدين يعني هو يوم القيامة، يقال يوم الدين لأن الناس تجازى فيه وكل واحد يؤخذ له دينه من الآخر. وهذا هو الموضوع الثاني من موضوعات الفاتحة التي كثر بيانها في القرآن، وهو يوم الدين يوم القيامة. وكثيرا ما يخوف الرب من يوم القيامة ويحذر خلقه من الفضيحة فيه ومن الوقوع في الورطة لمن يحاسب نفسه قبل أن يأتي لهذا اليوم. ولذلك قال جل وعلا: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفع شفاعة. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، هذه آخر آية على القول الراجح نزلت من القرآن. واتقوا يوما، أي يوما عظيما، ترجعون تعادون فيه إلى الله، إلى أعمالكم وإلى ما كنتم تعتقدون وتعبدون. ثم توفى كل نفس ما كسبت ما عملت، والحال أنهم لا ينقصون شيئا من أعمالهم، لا يظلم أحد. وقال: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه وفصيلته التي تؤوي ومن في الأرض جميعا. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل إيش كل مرضعة عما أرضعت. يوم القيامة، ولذلك كثيرا ما يخوف الرب خلقه مما يحصل في يوم القيامة. والتخويف والإخبار بهذا لكي يتوب كل واحد منا ويفتح بابا جديدا للإصلاح وللعبادة وللبعد عن الأخطاء والمعاصي حتى ينجو بنفسه ويكون من أهل الجنة. ولذلك المرضعة يوم تذهل كل مرضعة، التاء هذه ما لا تسمى تاء التأنيث، تأتي في الصفات المشتركة، تقول زيد طويل وهند طويلة، زيد عالم وهند عالمة، زيد تقي وهند تقية. لكن زيد لا يرضع، ما نحتاج نأتي بالتاء، زيد لا يرضع، إذا ما نقول مرضعة، نقول مرضع. ولذلك امرؤ القيس ماذا قال؟ قال: فمثلك حبلى قد طرقت ومرضع. أيوة. إذن التاء هذه تسمى تاء الصفة. ما معنى تاء الصفة؟ هي المرأة التي وضعت الثدي في فم الطفل، وفي هذه الحالة تكون الأم حريصة على الانتباه للولد لكي لا يشرق باللبن، اللبن الذي يشربه من ثدي أمي، هذا هو اللبن. اللبن في اللغة هو الحليب اللي نسميه الآن هو اللبن، أما اللبن يسمى الروب، الذي نسميه الآن اللبن يسمى روب، أما اللبن هو الحليب، هو اللبن من بين فرث ودم لبنا. فقال العلماء إن المرأة إذا أوضعت وضعت ثديها في فم طفلها تكون حريصة عليه لكي لا يخنقه الحليب الذي يرضعه، وفي هذه الحالة الأم تذهل عن ابنها، والعادة أنها تكون حريصة عليه، يوم ترونها اللي هي القيامة تذهل، أي كل من ألقمت ابنها ثديها تذهل عنه لخطورة الموقف، لأن الصفات الغير مشتركة لا يحتاج أن تأتي فيها التاء إلا إذا كانت التاء الصفة، مثل حامل وحائل وحائض ومرضع وقاعد، هذه الصفات لا يتصف بها الرجال، إذا ما يحتاج يكون فيها تاء، التاء تكون مميزة بين الصفة المشتركة بين الرجال، ما دامت الصفة للنساء لماذا نأتي فيها للتاء؟ ولذلك قال حائض ما قال حائضة، قال حامل ما قال حاملة، قال قاعد، والقواعد من النساء أي جمع قاعد، وهي التي تركت الزينة والرجال، بقيت ما لها شهوة في الرجال خلاص. وكذلك مرضع، إذن هذه التاء تسمى تاء الصفة، هي التي ألقمت الولد ثديها، وفي هذا الوقت تكون الأم حريصة عليه فتذهل عنه، وتضع كل ذات حمل حملها لو فرضنا أنها حامل، وترى الناس سكارى ولكن عذاب الله. يقال إنه يقال يا آدم خرج بعث النار، يقال وما بعث النار؟ يقال من كل 1999 عند ذلك يقع ما يقع، تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. إذن خوف الله من هذا اليوم، وقال يوم كان مقداره 50,000 سنة لا تسمع إلا همسا. عائشة لما قال إن الناس يبعثون يوم القيامة حفاة عراة غرلا غير مختونين، حفاة كما خلقهم أول مرة، قالت واسو أتاه، قال الأمر أعلى وأفخم، الأمر أعلى وأفخم، كل واحد لا ينظر إلى أن ينجوه، إذا كانت الرسل الفضلاء كل واحد يقول نفسي نفسي، لستم هناك. لذلك خوفنا ربنا من هذا اليوم، اتقوا يوما إن زلزلة الساعة يوم يفر المرء لا تسمع إلا همسا. لذلك العاقل يعد العدة لهذا اليوم، هذا اليوم يوم عقيم ما وراه يوم، إما نعيم أبدي أو شقاء أبدي، يوم القيامة ما وراه يوم، إما إنسان يدخل الجنة ويسعد سعادة لا وراء وراءها، أو يدخل جهنم ويشقى شقاء لا وراء وراءه، نرجو الله السلام والعافية. وهذا يقال لنا ونحن في دار الدنيا، وكل واحد منا عنده عقله وعنده إدراكه، فينبغي لكل واحد أن ينجو بنفسه. أبعد هذا البيان يبقى لأحدنا عذر؟ إذن خوف الله من يوم القيامة ووصفه وبين أهواله ووقته، ولكن المتقين ما قيل أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. وعياذا بالله أهل النار وقت القبر كله يبقى مثل اليوم أو بعض اليوم، نتيجة لكراهيتهم أن تقوم الساعة لما يرون في قبورهم من أمارات العذاب. يفتح لواحد أعوذ بالله نافذة على النار ويأتيه عمل في أبشع صورة وهو في قبره يقول يا رب لا تقيم الساعة، يا رب لا تقيم الساعة. ولذلك قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين، قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. دائما الذين يدخلون جهنم الذين لا يبالون في الدنيا، لا صلاة لا صوم لا زكاة، لا ترك نظر حرام، لا ترك سمع حرام، لا ترك كلام حرام، لا ترك ربا، لا ترك أذية الجيران، لا برر بوالدين، لا يبالي. أهل النار في الدنيا لا يبالون أبدا، لا يصلون، يخوضون مع الخائضين، يكذبون بيوم الدين، لا يطعمون المساكين. هذا الذي يدخل أهل النار النار، أهل النار يدخلهم عملهم، وذلك كل امرئ بما كسب رهين. إذن مالكي ملكي يوم الدين أي يوم القيامة. يوم القيامة يؤتى لنوح، آدم يقول اذهبوا لنوح، نوح يقول اذهبوا لإبراهيم، إبراهيم يقول اذهبوا لموسى، موسى يقول اذهبوا لعيسى، عيسى يقول اذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول أنا لها أنا لها أنا لها، ويسجد تحت العرش ويلهم من المحامد، أعطاه الله المقام المحمود، ويقال له سل تعطاه واشفع تشفع. وأكبر نعمة عند الموقف أنهم يخرجون من هذا المكان الذي بعضهم يلجمه العرق وبعضهم يصل إلى ترقوته وبعضهم يصف إلى أنصاف بطنه وبعض يكون عليه خفيف ويذهب على البرق ويدخل الجنة. إذن هذا الموضوع الثاني من الموضوعات التي جاء القرآن يبينها، التوحيد ويوم يوم القيامة. مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. إيا ضمير فصل منصوب يدل على الحصر، والضمائر فيها ما هو ملازم للنصب وفيها ما هو ملازم للجر وفيها ما هو ملازم للرفع وفيها ما هو مشترك بين ذلك. كنا مثلا لا تأتي للرفع والنصب والجر، للرفع والنصب وجر نا صلح تعرف بنا فإننا نلنا المنح، وبعض ما يكون ملازما للرفع كهو، وبعض ما يكون مشترك بين الجر والنصب كالهاء والكاف، أكرمك ولك وأكرمه وله. والضمير هو كلمة تدل موضوعة للاختصار، ولا بد لها من اسم ظاهر أو ما هو مقدر بالظاهر ليعود عليه الضمير لأنه مبهم. ولذلك قال تعالى إن المسلمين والمسلمات إلى أن هالجمل قال أعد الله لهم، لهم عاد عم كم جملة، فهو موضوع للاختصار ويسمى عند الأقدمين كسيبويه والمؤلفين في النهاية يسمى الكناية، الضمير يسموه الكناية. إيا ضمير نصب مقدم منصوب يدل على الحصر، إياك أي لا نعبد إلا أنت. والعبادة أصلها الخضوع والتذلل، وهي تدل على كل ما يحبه الله من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. لأن عبادة قد تكون بالقلب وقد تكون بالمال وقد تكون باللسان وقد تكون بالبدن. نعم، أي إياك نعبد أي نتذلل ونخضع ونطيع ونعظم ونلتجئ ونتكل كل شيء من أمورنا إليك. وضمن الله لمن أفرده بالعبادة أن يعيشه في الدنيا عيشة سعيدة، وأن يدخله في الآخرة عيش الجنة، والله لا يخلف الميعاد، لأنه قال أوفوا بعهدي أوفي بعهدك، لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنة. لذلك نحن بيننا وبين ربنا صفقة، صفقة. إن الله اشترى، اشترى اشترى من المؤمنين، وبعدين قال فاستبشروا ببيعكم، نحن نريد الثمن والمثمون. المسلمون يريدوا أن يأخذوا الجنة بدون ما يشتغلوا، لا، الذي يريد الجنة لا بد أن يبذل غرسها الاستغفار، الذكر، الصلاة، الصدقة، غض البصر، كف اللسان، إكرام الجيران، أن تبر بوالديك، أن لا تضيع من تعول، أن تترك الربا والنجش، الغيبة، النميمة، احتقار المسلمين، رؤية الفضل على الغير، التعالي، ما أكثر طرق الضلال. بعض الناس الله يكرمه فيحتقر خلق الله فيسبب له هذا عياذا بالله الهلاك. نبينا قال لا تفضلون على يونس بن متى، ربه قال واصبر نفسك إيش مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين. والله شيء أوضح من الشمس. إذن إياك نعبد أي لا نعبد إلا الله، الدعاء عبادة، الدعاء عبادة، الدعاء هو العبادة. وما يقوله بعض الطوائف التي تنتسب للإسلام أنه يجوز دعاء الأولياء وأنهم يستطيعون أن يجيبوا الدعاء، هذا باطل باطل باطل. الذين يكتبون في كتبهم أن الأولياء يدعون ويستجيبون هذا خطأ، لأننا بالأمس أشرنا إلى قول الله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه. إجابة المضطر من خصائص الربوبية، أمن يجيب المضطر، أمن خلق السماوات والأرض، فلا فرق بين خلق السماوات والأرض وبين إجابة المضطر، لأن كل واحد منهما من خصائص الربوبية. فلذلك الذين يقولون أن الأولياء يدعون، أن الأولياء يعلمون الغيب، هذا كذب محض، كذب. لأن الله يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ما كان يعلم أن ابنه من أهل النار، بل كان واثقا أن ابنه من أهله وأن الله سينجيه، لأنه قال له إنا منجوك وأهلك، فقال له يا بني إيش كم معنا؟ قال له سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج كان من المغرقين. فلما أمر الله الأرض بأن تكف والسماء أن تكف والأرض أن تبلع واستوت على الجدي، قال نوح ربي إيش إن ابني من أهلي وأنك وعدتني بنجاة أهلي. قال له ربه يا نوح إنه ليس من أهلك الموعود بنجاتهم. قال نوح ربي إني أعوذ بك إيش أنا أسألك ما ليس لي به علم. إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما جاءته الملائكة راح بسرعة وذبح العجل وشواه على الحجارة وقدمه لهم، فلما لم يراهم يأكلوا أو جسد قال ألا تأكلون؟ قالوا له إنا أرسلنا إلى قوم لوط. ذبح عجله ما يدري إنهم ملائكة، قيل إنهم مسحوا على الطعام فالعجل جرى لأمه، العجل كان على الخوان أخذه الملائكة ولمسوه تغير وراح يجري لأمه. هذا في الإسرائيليات. المهم ما كان يعلم أنهم ملائكة. لوط لما جاءوه ضاق بهم ذرعا وقال كلامه المبكن المحزن، يا قوم هؤلاء بناتي، بنات الحي وبناتي، هن أطهر لكم، تزوجوهن فاتقوا الله ولا تخذوني في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد؟ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. قال كلامه المحزن لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. يرحم الله لوطا كان يأوي إلى ركن شديد. قال له جبريل يا لوط إنا رسل ربك، وأخذ جناحه ومسحه على وجوههم فلم يبق محلا للعين ولا الأنف ولا الفم، وبقى الوجه مثل الكف، فطمسنا أعينهم. إذن ما كان لوط يعلم الغيب. ويعقوب بيضت عيناه من الحزن وليس بينه وبين يوسف إلا صحراء سيناء حتى جاء البشير. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال لعائشة يا عائشة إن كنت ألممت بسوء فتوبي إلى الله حتى أنزل الله أولئك مبرؤون مما يقولون. فقال أما الآن قال فقد برأك الله. بعد هذا نقول إن لو تاد أو لبدا لو الأولياء يعلمون الغيب، والله يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب، إذن بكل سهولة نقول لا هؤلاء يكذبون، لا يعلم الغيب إلا الله. هذا من خصائص الربوبية، كما أنه لا يجيب المضطر إلا الله، لا يرحم إلا الله، لا يعبد إلا الله، لا يدعى إلا الله، لا يطاف إلا بالبيت. العبادة من الله، أما الذين يقولوا نحن نعمل كعبة ونعمل طواف ونعمل حج، هذا تلاعب بشرع الله. في بعض البلدان يعملوا مثل الكعبة ويجوا الناس ويطوفوا بها على الأضرحة، هذا ما يجوز. هذا القبور يزار لغرضين، الغرض الأول الاتعاظ، وأن هذا الشخص الذي تعرفه يمشي على الأرض الآن أصبح رميما وأنت ستكون مثله، فاغتنم الفرصة قبل أن تكون مثل هذا الذي مات. الأمر الثاني أن تدعو لهؤلاء الناس الذين كفت أيديهم عن العمل وشاهدوا الحقيقة. أهل القبور يحزنون، الواحد لا يستطيع أن يعمل وشاهد الحقيقة. فلذلك نبينا صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، أو فزوروها فإنها تذكر الآخرة. ولما جاءهم قال صلوات الله وسلامه عليه: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لنا ولكم، يغفر الله لنا ولكم. وكان يذهب لأهل البقيع، بقيع الغرقد، ويدعو صلوات الله وسلامه لهم: اللهم ارحم أهل بقيع الغرقد. ويأتي لأحد ويدعو لهم. إذن زيارة القبور للاتعاظ وللدعاء لمن؟ لأصحاب القبور. أما تأتيهم وتسألهم، هم في حاجة إلى من يدعو لهم. إذا سألت فاسأل الله، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إذا نحن في حاجة ماسة إلى برامج مع الشرائح التي تصرف حقوق الله لغيره، وتدعي في بعض المخلوقات ما لا يصح لها. والأولياء حقا من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذا رأيت رجلا يطير وفوق ماء البحر قد يسير، ولم يقف عند حدود الشرع، فإنه مستدرج أو بدعي. أيوة، تشوف الإنسان تظهر عليه الكرامات وهو غير مستقيم، هذا مستدرج أو صاحب بدعة، لأن الدين بالاتباع. يقول لك هالواحد يكون نايم يقول لك اسكت اسكت، هو الآن يمكن نايم وطوف بالبيت. كيف نايم وطوف بالبيت؟ هذا يسمى الدجل، يسمى الكذب. بعدين يقول لك فلان يرى الكرامات، في كرامة أكبر من أنني نبصر بهذه الحدقة، أني أتكلم بهذه اللحمة، هذا أكبر كرامة. أني أتنفس أكبر كرامة، أني أقول لا إله إلا الله، نعم، وأني عبد لله، هذه أكبر كرامة أعطاني الله. أما واحد يحاول أنه يجل على الناس، في واحد يأخذ الغرفة ويحفر فيها حفرة ويأتي بشمعة 1000 ويأتي بسلك كهربائي ويوصل للحفرة من تحت ويحط حصير ويلبس ثياب بيضاء ويطفي النور ويجلس على الحفرة ويأتي الزوار ويقول الشيخ كله نور، الشيخ كله نور، حاط 1000 شمعة تحته، 1000 عشان إيش؟ عشان يوهم الغمر ويقول والله شوف الشيخ كله نور، ويجل على الناس. عيب، عيب. هذا يجل على 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 المغفرين. يذهب ببعض الطلاب ويأتي للضيف ويقول له اسمك ومن أين جيت، ويأخذ كل الخبر ويعطي الإستا اللي كتبها للشيخ. فلما يأتيه يقول له فلان كيف حالك، كيف فلان، والله الشيخ عرف هذا، الشيخ عرف هذا، أرسل التلميذ وجاب له كل المعلومات. يقول الشيخ عرف اسمي وأنا ما كان يعرفني. كل هذا دجل عشان إيش؟ عشان يأخذوا أموال الناس ويخدموا الناس. أبو طلحة لما سمع قول الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قالوا يا رسول الله أعز ما لي علي برحى، هذا البستان، لأنه طارت حمامة وما استطاعت أن تطير لأن الأغصان مشتبكة، لما طارت ما استطاعت تمشي صارت تمشي تحت، فأعجبه البستان وجعله لله. فقال له صلوات الله وسلامه عليه بخ اجعله إيش في قرابتك. بالله عليكم أحد الشيوخ الصوفية الآن لو يأتي أحد الطلاب ويقول له ما لي لك، يقول له بخ اجعله في قرابتك، ويقول له أتيني به، قال له اجعله في قرابتك. بعدين مشايخ الصوفية لا بد الواحد إذا مات أن يكون ولده شيخ، لا بد أن يكون شيخ. طيب من لا تعلم كيف يكون شيخ وهو ما تعلم؟ الذي يورث المال الجاه، أما العلم من تعلم يكون عالم، ومن لم يتعلم إيش لا يكون عالم. لذلك الشيخ الصوفية لا بد ولده يكون شيخ، سواء درس أم لم يدرس. وإذا مات الشيخ تأتي العمامة على الولد ولو لم يكن لم يقرأ. عجيب، كيف يكون شيخ وهو ما تعلم؟ إذن وأول شيخ لعلم الباطنة كما يقولون الخضر، وأول تلميذ لعلم الباطنة كما يقولون هو موسى. موسى سأله قومه من أعلم الناس؟ قال موسى أنا صلوات الله وسلامه عليه. قال له ربه في مجمع البحرين رجل أعلم منك. قال من لي به يا ربي من لي به؟ قال خذ مكتل واذهب فالمحل الذي تنسى المكتل تجده فيه. أخذ هو وفتاه ومشى 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 حتى قال أتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا. قال أرأيت إذا أوينا إلى الصخرة فإني، قال هذا ما كنا نبغي نرجع. وجد الخضر قال له السلام عليك، قال له وعليك السلام، قال له من أين؟ قال له أنا موسى. قال له موسى بني إسرائيل؟ قال نعم. قال أريد أن تتعلم منك. قال له أنا على علم علمنيه الله وأنت على علم علمك الله. إذن هذا علم وحي، علمنيه الله. قال له لا تستطيع أن تصبر. قال له سأصبر. أول شيء لما جاءوا وجدوا سفينة وحملتهم من غير نول، ما أخذوا منهم الأجرة، عرفت الخضر وعرفت موسى، أخذ لوح من ألواح السفينة ونزعها. قال له موسى أخرقتها لتغرق أهلها؟ قال له ألم أقل إنك، ما قلت لك؟ قال له لا سامحني في هذه ولا أعود. شوية مر غلم من الغلمان أخذوا الخضر وقتلوا نفس زكية بغير نفس، هذا لا صبر عليه، هذا منكر. قال له ألم أقل لك، ما قلت لك؟ قال له طيب بس واحدة. بعدين جاءوا لجداره وقال له هذا ما عشونا وما غدونا ولا شيء وأنت صلحت لهم؟ قال له هذا فراق بيني وبينك، أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة سالمة غصبا، فأردت أن أعيبها لتسلم منه. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا، وأما الجدار فكان. وبعدين قال وما فعلته. إذن الخضر نبي، لأن الإلهام لا يقتل به، وينبذ الإلهام في العراء، قتل النفس وإفساد أموال الناس لا يجوز بالإلهام. إذن الخضير نبي، وأول شيخ أنكر عليه أول تلميذ وهم يكتبون في كتبهم لا يجوز على التلميذ أن ينكر على شيخه ولو بقلبه. طيب أول تلميذ أنكر على أول شيخ، قال وخرقتها لتغرق أهلها، قتلت نفسا زكية بغير نفس، إذن كيف يكتبون في كتبهم الرماح ونعت البدايات أنه لا يجوز الإنكار على الشيخ ولو بالقلب؟ لا، الشيخ إذا عمل شيء لا يجوز واجب الإنكار عليه. الذي لا ينكر عليه الرسل لأنها معصومة، أما العلماء يسمع أقوالها ولا ينظر إلى أفعالها. انظر إلى قولي ولا تنظر إلى عملي، ينفعك علمي ولا يضرك تقصيري. انظر إلى قولي ولا تنظر إلى عملي، ينفعك علمي ولا يضرك تقصيري. العلماء يستدل بأقوالهم، طلاب العلم يستدل بأقوالهم، أما أفعالهم هم غير معصومين. فلذلك أهم شيء أننا نحذر من نصرف حقوق الله للمخلوقين. بعض الناس يستهين، الله يقول وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، ويقول جل وعلا وإن تطع كرما في الأرض يضلك عن سبيل الله ونصيب الجنة واحد من الألف. فيا عبد الله خف الله واطع الله وابتعد عن أن تصرف حقوق الله لغير الله. والحقيقة أن ذلك أخفى من دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء. الإنسان يدخل في صلاته فيأتيه الشيطان ويضيعها عليه، يقول له أنت الناس ما شاء الله صوتك جميل ويذكرك بقيام الليل، فيضيع عليه الصلاة، يأخذ نقود يبقى يتصدق فيأتيه الشيطان ويضيع عليه صدقته، يقول له الناس يقولون أنك جواد وكريم فيضيع عليه الصدق، يذهب ليصلح بين الناس فيأتيه الشيطان ويقول له ما شاء الله الناس يذكرك بأنك ما شاء الله إنسان بارز في إصلاح ذات البين، فيضيع عليه عمله. لذلك ربنا يقول إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. لا بد أن نكابد الطاعات يا أحبة. أصعب شيء المكابدة على الاستقامة. الاستقامة هي التي يوم القيامة صاحبها يكون منزله راقي، أن يستقيم. ولذلك الذي يرشد في الحسنات يكون رصيده يوم القيامة كبير، والذي لا يرشد يكون رصيده قليل. أنت الآن لو تأخذ ماعون ويكون هذا الماعون فيه ثقب وتضعه تحت الحنفية وتفتحها، هل يمتلي أو لا يمتلي؟ ما يمتلي. لكن خذ أكبر ماعون واترك الحنفية تنقط، بعد 24 ساعة تجد الإناء إيش امتلأ. كذلك الإنسان إذا حافظ على صلاته وصومه وقراءته وذكره وأعماله وأصبح إذا عمل حسنة يرشد عليها، يكون يوم القيامة رصيد وش كبير. ولكن إذا صلى راح اغتاب هذا، إذا صام ظلم هذا، إذا أفطر راح يرابي، كل ما يعمل من الحسنات إيش تروح، يأتي يوم القيامة يكون من المفلسين. ذلك لابد يكون عندنا ثقافة الترشيد في الحسنات، نرشد في الحسنات كما نرشد في الكهرباء والماء والإنفاق. الآن في ترشيد في الكهرباء، ترشيد في الماء، الترشيد في الإنفاق. طيب نرشد في الحسنات، ما نضيع حسناتنا في شيء لا ينفعنا لا في ديننا ولا دنيانا، هذا سفه. إنسان يأخذ أحسن ما عنده ويعطيه لمن لا يحب، هذا سفه. أيضا إياك نعبد وإياك نستعين. الاستعانة هي أن يعتمد العبد ويلتجئ ويتقوى ويتعضد بربه، ولذلك يعني الإنسان يعمل الأسباب ويتكل على الله، يستعين بالله، يعلم أن الأسباب لا تنفع ولا تضر، ولكن كل شيء بيد الله، كما قال قيدها وتوكل، اعقلها وتوكل. وقال جل وعلا وتوكل على الحي الذي لا يموت. قال العلماء من توكل على غير الله قد يموت فيقع في الورطة، فنتوكل على الله ونستعين بالله ونلتجئ إلى الله، والله تعالى من توكل عليه إيش فهو حسبه. وتوكل على الحي الذي لا يموت، من استعان بالله أعانه الله. وهذا فيه جميع أنواع العبادات والتوكل والالتجاء إلى الله. إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نعبد إلا الله ولا نستعين إلا بالله في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله. فلا نسأل ولي ولا نسأل نبي ولا نسأل رسول، نسأل الله، لأن الله قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال يا إذا سألت فاسأل الله، وقد ضمن الله لمن سأله أن يجيبه، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القراءات الشاذة فيه الأربعة الشاذة التي عملها البنا مع العشر، اللي هو ابن محيصن والحسن البصري واثنان معه اليزيدي ورابع، وفي قراءات تروى عن ابن عباس وبعضها عن نفس القراء المتواترة لهم قراءات أخرى شاذة، وفيه المحتسب لابن جني، وفيه القراءات الشاذة لابن خالويه، والمحتسب لابن جني في القراءات الشاذة. وقد استقصاها أبو حيان في كتابه القيم البحر المحيط، البحر المحيط في التفسير، وهو من التفسير المقارن. ذهب أبو حيان أثير الدين وهو علامة في التفسير وفي الحديث وفي اللغة وفي الحديث، رجل أندلسي سكن في مصر ومات بها، أخذ كتاب الزمخشري الكشاف وكتاب بن عطية المحرر الوجيز، وقال هذان التفسيران من أجل التفاسير الموجودة، فقارن بينهما، وأصبح أحيانا يرجح قول الزمخشري، وأحيانا يرجح قول بن عطية، وأحيانا يرجح من نفسه، فتفسير من التفسير المقارن، وهو مطبوع طبعات عديدة، وآخر طبعة له في 9 مجلدات، وفي طبعة معه النهر الماد له، وتفسير آخر مختصر للبحر لأحد تلاميذه. وهو رجل جيد ولكنه يؤول، والتأويل طالب العلم لا يخفى عليه، وغير طالب العلم لا يفهمه، لأن التأويل الصفات لا شك أنه خطأ، وكثير من المفسرين والأصوليين وقع في التأويل، والعالم لا يخفى عليه، وغير العالم لا يفهم التأويل أصلا. فلذلك لكن هو رجل كتاب جيد وحص فيه القراءات الشاذة، ونثر في تفسيره التسهيل لابن مالك وشروحه. التسهيل لابن مالك من أجمع كتب النحو، وهو نثر في البحر شروح التسهيل، نرجو الله أن يغفر لنا وله. ما حكم الحقيبة الصغيرة التي تضع في الكتف أثناء الإحرام مع أنها لا تضر؟ هل يجوز أن نعطي قريبي من الزكاة وعليه ديون ومحتاج من أخي وابن أخي؟ نعم، صدقة وصلة رحم. الزكاة على الأقرباء الذين ليسوا بأصول ولا فروع هذه صدقة وصلة رحم، نعم، لكن بشرط لا يكون يلزمك نفقتهم. هل يجوز دفع زكاة رمضان غير بلدك ونحن معتمرين؟ الزكاة تعطى للفقراء والأولى أن توزع في البلد الذي فيه المال، صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، لكن العلماء قالوا يجوز استجلاب الزكاة للمدينة، ولذلك أباحوا لأجل ذلك أن تنقل إذا كان الإنسان عنده أقرباء محتاجين، عنده أقرباء محتاجون يجوز أن يصرف لهم الزكاة ولو ليسوا معه. الصدقات الفقراء الزكاة تدفع لثمانية، إنما الصدقات للفقراء والمساكين، والتحقيق أنه تعبير عن شيء واحد، الفقير والمسكين. الفرق بينهم عند المحققين أن الفقير هو الذي لا يملك ما يكفيه ويتعفف، والمسكين هو الذي لا يملك لا يكفيه ويتعرض. هذا اختيار كبير المفسرين ابن جرير. الفقير والمسكين تعبير لشيء واحد، إلا أن الفقير يتعفف والمسكين يتعرض، وهو تعبير لمن لا يجد ما يكفيه، هذا قول المحققين. هل يجوز عمرتين في يوم واحد؟ ليش لا يجوز؟ بس الصحابة ما فعلوا هذا، ما كان يعرف أن الصحابة الواحد يعتمر مرتين ثلاثة في اليوم الواحد. وبعدين الصحابة أورع منا وأعلم منا، فأنت إذا اعتمرت أكثر من الطواف. أما كونه يجوز لا يجوز، هذا ما نقدر نقول لا يجوز، لكن ما عمل الصحابة هذا. والخير كله إيش؟ في الاتباع. نعم. صلاة الجنازة ولا أعياد هل يرفع اليدين؟ ورد عن ابن عباس في مصنف عبد الرزاق أنه كان يرفع يديه عند كل تكبيرة، والشيخ ناصر الدين يقول يرفع يديه أول مرة ولا أدري ما دليله. يقول امرأة ماتت قبل أبيها ولها أولاد، فهل يرثون في أبيها؟ لا، هذا حافدي، بنونا بنو أبنائنا، وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعدي. نعم. إلا إذا كانت المرأة تزوجت من عمها، أما إذا تزوجت من واحد والله أبنائها لا يرثون في أبيها. هل يجوز للنساء زيارة القبور؟ بالذات إذا أرادت المرأة والدتها أو ولدها. المالكية والحنابلة يقولون لا يجوز، ويجعلون هذا من باب سد الذريعة، ويستدلون بقوله لعن الله زوارات القبور. وكثير من العلماء يجعل هذا الحديث منسوخ بقوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. والواو اختلفوا هل يدخل فيها النساء، وما شمول من للأنثى جنفوا، وفي شبيه المسلمين اختلفوا، أي وفي دخول النساء في الجمع المذكر السالم اختلفوا، لأنه قال إنها كانت من قوم كافرين. قال الحافظ بن حجر في التلخيص الحبير: لا ينبغي أن يجرى الخلاف في زيارة النساء بعد قول عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم: إذا زرت القبور فما لا أقول؟ قال: قولي السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين، قولي السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين. الحديث في مسلم. وكذلك المرأة التي وجدها عند القبر فقال لها: اصبري، قالت له: إليك عني إليك عني، لم يقل لها: لا تجلسي عند القبر ولا تزوريه، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. إذن المسألة المالكية والحنابلة قالوا بسد الذريعة، وأن المرأة ضعيفة، وإذا جاءت للقبر ما لا أنها قد تبكي وتنوح وتقع فيه، إذن لا تزره. وكثير من العلماء قال إن هذا منسوخ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فزورها، وأن النساء يجوز لهن زيارة القبور. وهذا الذي استظهره ابن ضيان في منار السبيل، فقال: ويجوز للنساء زيارة القبور. والله أعلم. نعم. امرأة يعني أفطرت في رمضان وتريد أن تطعم، فما الذي تطعم؟ تطعم صاع من البر أو نصف صاع من الطعام الآخر، مد من البر أو نصف صاع من غيره، هل يجوز أن يدفع شخص لرجل ما مبلغا من المال مقابل أن يقرأ ختمة كاملة بنية الشفاء له؟ الله أعلم. يقول: بالنسبة للشارب في تخفيفه في السيرة، كان عمر بن الخطاب ينتف شعر شاربه. ما أعرف هذا، من حفظها؟ إن كانت له سبلة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: قص الشوارب. نعم، هذا الذي أعرف. هل يجوز للغني أن يأخذ الزكاة من مزكي أو من ينوب عنه على أن يدفعه إلى الفقير المستحق؟ يجوز. يقول: إنه ذاهب للعمرة وأوصته والدته أن يعتمر عنها. اعتمر عن والدتك، ما يضر، ولها ولك الأجر إن شاء الله. متى تكون العمرة الثانية؟ الله أعلم. العمرة إلى العمرة، والحج إلى الحج، والجمعة إلى الجمعة، كفارة لما بينها، أيش بينهن؟ ما اجتنبت الكبائر. مالك يكره العمرة في السنة أكثر من مرة، لكن العمرة يمكن الإنسان يعتمر كل شهر، ما يضر، عن نفسه الأولى. نعم، لأن بعض العلماء لا تصح العمرة ولا الحج لمن لم يحج ويعتمر عن نفسه. ما حكم الصلاة بين العصر والمغرب في المسجد؟ ألا تصح فيهما تحية المسجد؟ هذا في عموم وخصوص من وجه. نبينا صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وورد عنه: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. فمالك وأبو حنيفة وأحمد في المشهور عنه تعارض عنده العام النهي والأمر، فقدموا النهي: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوا. إذن يجلس ولا يصلي. الشافعي قال: إن ذوات الأسباب خارجة عن النهي، واستدل بدليلين. الدليل الأول: حديث يا بني هاشم لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت ساعة من ليل أو نهار أن يصلي. والرجل الذي أدركته فريضة الفجر ولم يصلي ركعتي الفجر، سنة الفجر، فصلاهما بعد الفجر، فقال له صلوات الله وسلامه عليه: الصبح أربعا؟ قال: لا، عاجلتني الفريضة، وهذه ركعتي الفجر، فأقره. والحديث في السنن وهو صالح للاحتجاج. فقول الشافعي إن ذوات الأسباب خارج عن النهي أسعد بالدليل، وقول المالكية والأحناف والحنابلة صحيح، فمن جاء وقت النهي وأراد أن يصلي له ذلك، ومن أراد أن يجلس فله ذلك. والجنة أبوابها ثمانية، وكل صحيح، ولطالب العلم أن يختار ما يحلو له ويرفق بالمخالف. نعم كل صحيح وكل جيد. يقول: ما هو التعامل بين الخاطب والمخطوبة؟ وهل يجوز إرسال رسائل دعوية بالجوال بينهما؟ الخاطب يذهب إلى الخطيبة وينظر إلى وجهها ويسألها ويتكلم معها ويقول لها قيفي واقعدي، ويكون معهم محرم لها لا يخلو به، فإذا رغب فيها وأعجبته لا يكلمها حتى يعقد عليها. خلاص أعجبتك أعقد عليها، قبل أن تعقد عليها اتركها يا أخي، أرأيتها وأعجبتك خلاص بينكم وعد أن يكون بينكم الزواج، قبل الزواج اتركها لا تكلمها، هي أجنبية عليك. أما الذي يقوله بعض نحن نتعارف، هذا جريمة هذا. وبعدين يقول لك نحن نتعارف ونخلو ببعض، وفي بعض البلدان يأتوا بأولاد قبل أن يكون العقد، هذا أولاد حرام، هذا إيش هذا؟ لعب بالدين. يقول لك نجربها وتجربني، تجرب الحرام، هذا ما يقوله مسلم. إذن الخاطب له أن ينظر إلى مخطوبته، أنظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا، فإذا نظرت إليها وأعجبتك خلاص يكون بينكم مع وعد للعقد، فلا تكلمها ولا تكلمك، كلكم يبقى في بيته مستور. فإذا وقع العقد كلمها وتكلمك وتخلو بها وتخلو بك ولو لم تدفع المهر، ما دام وقع العقد هي زوجك، أما قبل العقد فلا، أتركها ابتعد. ما دام عقد عليها فهي زوجة ولو لم يدخل بها، ما دام عقد عليها وقال أنكحت فلان فلان فهي زوجة ولو لم يعطي مهر ولو لم يدخل بها، يقدر يكلمها يجلس معها يخلو بها كل شيء. لكن المشكلة إذا لم يعقد، إذا كان يقصد يكفي، نعم إذا قال له وليها زوجتك وهو قال قبلت لنفسي وقال هو رضيت لموليتي خلاص، وكان في شهود وحدد المهر، وإذا لم يحدد فلها مهر نسائها، مهر قبيلتها أو حيها إن لم تكن قبيلية. نعم. أفطر الحاجم والمحجوم هل نسخ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ الحنابلة لا يرضون ذلك، يقول الحديث غير منسوخ وثابت، ولكن الحازم في الاعتبار في الناسخ والمنسوخ يقول الحديث منسوخ، ونسخه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم بلحى جمل، موضع اسمه لحى جمل. نعم. وبعض العلماء يقول الحجامة مكروهة لمن تضعفه، نعم، والأولى أن الصائم لا يحتجب، ما في أحد قال أنه إذا لم يحتجب يفسد صومه، لكن في من قال يفسد أو لا يفسد، فالأولى أنك لا تحتجم في النهار وأنت صائم، خروج من الخلاف. نعم. لا بد للنكاح من الإعلان، أعلنوا النكاح واضربوا له بالدف. ليش؟ لا أولم ولو بشاه، لأن الناس عشان إذا تزوج الرجل ولم يعلن النكاح قد هو يقول ما تزوجتها، فتضيع المرأة ويضيع أولادها، فلذلك الشريعة حرمت نكاح السر حفاظا على العرض وعلى الأنساب. لا بد من إعلان النكاح، لا يجوز الإصرار بالنكاح لأن هذا فيه خطر على الأعراض وعلى الأنساب، فذلك لا بد أن يعلن. وأباح الدف للنكاح، النساء يضربن بالدف وما هذا الذي حصل، وتعلن ويودع الناس لما يختلف لا يقول أنا حضرت إيش وليمة عرسه، عشان ما ينكر، إذا أنكر يقول لا نحن حضرنا. وأعلنوا اضربوا له بالدف وأعلنوا النكاح، ولا يجوز سرا لأن هذا فيه خطر على الأعراض وعلى الأنساب. يقول لي أصدقاء وأنا أحب أن أصلي في الصفوف الأولى وهم يقولون لي لا تزاحم وابق معنا، فما لا أفعل وما لا أقول لهم؟ عجيب. استبقوا الخيرات، سابقوا إلى مغفرة. لو يعلم الناس ما في الصف الأول إيش لاستهموا عليه. كيف هذا أصدقائك يريد أن يؤخروك؟ لا تقبل، قل لهم لا أنا أصلي في الصف الأول أو الثاني أو الثالث، ما استطيع. لا يزال الرجل يتأخر حتى يتأخر، لا، سابقوا إلى مغفرة. ليش أنا نكون في الصفوف المتأخرة؟ حاول أتي أول وأصلي قدام، وأصدقائي وقت آخر نراكم، أو تعالوا معي للصفوف الأولى. يقول هناك مراكز لتحفيظ القرآن ولا يساعدها أحد، هل يجوز أن نعطيها الزكاة؟ الزكاة للفقراء، إنما الصدقات للفقراء، صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. ولكن قال وفي سبيل الله، هذا بعض العلماء يقول يدخل فيه تحصين الثغور والإعطاء لسبل الخير، لكن ما هو واضح، ما هو مثل أن تعطي الزكاة للفقير، لأن هذا محل إجماع، أما ذلك محل خلاف. وبإمكانك أن تسأل فقهاء البلد عندك لأنهم أبصر بالعرف. نعم، أسأل فقهاء بلدك هل يجوز أن يعطي الزكاة لدور تحفيظ القرآن، وهم يفتونك إن شاء الله بالأولى. نعم.